بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحييكم أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الماضية كنا تحدثنا وتعاملنا مع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بفقه الأولويات، وذكرت لكم أن السنة قد تعاملت مع هذا الفقه من جهات ثلاث. الجهة الأولى ورود ووجود عبارة الأولى في بعض الأحاديث الشريفة، والجهة الثانية ورود بعض العبارات والكلمات التي هي في معنى الأولى أو بمعنى الأولى والأحق والأصلح والأجدر. أما الجهة الثالثة فهي المنهج النبوي، السنة النبوية، السيرة النبوية التي أقرت ورسخت هذا المفهوم، دعت ورغبت في فهم هذا المفهوم وفي إعماله وتطبيقه. والشواهد على هذا أكثر من أن تحصى. لعل من أبرز وأظهر هذه الشواهد إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل الهجرة. هذه المدة التي بقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ البعث إلى الهجرة وهي 13 عاما، هذه المدة كان الأولى فيها والأصلح للدعوة الإسلامية ولوضع المسلمين القليلين في مكة المكرمة، الأصلح والأفضل لهم هو الدعوة السرية والفردية، لأن الإجهار أو لأن الجهر والإعلان قد يسبب مشكلا يأتي على خلاف المقصود وقد يضيع هذا المقصود. فالأنسب والأصلح هو إعداد قاعدة داخلية وبناء النواة الأولى حتى تتصدى فيما بعد إلى الإعلان والجهر وإلى الانتشار وغير ذلك. ثم هذه المدة أو هذه الفترة ركز فيها النبي صلى الله عليه وسلم العقيدة الإسلامية، قواعد الإيمان وأصول الفضائل والأخلاق، وتجنب المواجهة مع قريش ومع الكفار والمشركين. فالأنسب والأفضل والأولى كما يذكر علماء السيرة وكما هو مستقر في تاريخ هذه السيرة أن الفترة المكية فترة العقيدة، فترة الإيمان، فترة الداخل، فترة البناء الذاتي، هذه هي الفترة المكية وهذا هو الأولى والأصلح والأجدر بها. أما الفترة المدنية وهي الفترة التي وردت بعد الهجرة النبوية الشريف والتي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مع صحبه الكرام، فكان الأصلح والأفضل والأنسب في هذه الفترة هو أمور كثيرة كما ذكر ذلك العلماء، ومن هذه الأمور زيادة إعلان الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلنها في أواخر الفترة المكية، ثم بناء الدولة، ثم إقامة المسجد الجامع ليجمع المصلين والمسلمين وليوحدهم على كلمة واحدة وعبادة واحدة ومنهج واحد، ثم وضع الوثيقة وهي ما يعرف بوثيقة المدينة أو صحيفة المدينة، وهي وثيقة نبوية تضمنت أصول التعامل مع كافة مكونات مجتمع المدينة من المسلمين وغيرهم من المسلمين والمنافقين والمشركين والأعراب وغيرهم. فهؤلاء جميعا قد وضعت أو قد وضع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الوثيقة لتنظم شأنهم وحياتهم وتعاملهم. فالأولى للدولة الجديدة وللمجتمع الجديد وللدعوة الجديدة أن توضع هذه الوثيقة لتنظيم المجتمع. وكذلك أمر آخر هو الانتقال بالدعوة إلى الخارج، إلى خارج المدينة، وما يعرف ببدء الفتوحات الإسلامية وتوسيع انتشار كلمة الإسلام خارج المدينة وخارج مكة. وهذا هو الأولى والأنسب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا بوحي من الله عز وجل أساسا، وأيضا باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، وبإجراء قانون السنن والأسباب والمقدمات في علاقاتها بمسبباتها وبنتائجها. والمسلم مأمور بأن يتخذ الأسباب وأن يتخذ السنن وأن يقدر ويفكر وأن يجتهد وأن يتعامل مع الواقع بناء على نصوص الشرع ومقاصد الدين ومصالح الخلق. وطبعا استقراء المشهد النبوي في مكة وفي المدينة سيحيلنا إلى قراء وشواهد تؤصل لمفهوم فقه الأولويات، وهو ما ينبغي فعله من قبل الباحثين والدارسين وعلماء السيرة والمدرسين والذين يبلغون دين الله سبحانه وتعالى وينشرون القيم الإسلامية من الخطباء ومن الأئمة ومن الوعاظ ومن المفكرين والمربين والمدرسين. فمشهد السيرة النبوية مشهد ثري وخصب، وهو دال على أن فقه الأولويات أصل ثابت ومسلك واضح في هذه السيرة وفي هذه السنة. وهناك أيضا شواهد أخرى كثيرة ذكرها أهل العلم، كمثال عدم قتل المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يستحقون القتل ولا لما فعلوه من تربص بالمسلمين ومن استعداء لهم ومن تحريض الآخرين على هؤلاء المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم بسنته الشريفة وبعمله المبارك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين، وقرر أن الأولى عدم قتل المنافقين، وهذا جاء في الحديث: فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعد بناء البيت على قواعد إبراهيم خشية افتتان المسلمين الجدد ممن كانوا حديثي عهد بالشرك. وكذلك قصة الأعرابي الذي تبول في المسجد أكرمكم الله، والذي عامله الرسول صلى الله عليه وسلم برفق وأحسن إليه، وهذا هو الأولى في حق إنسان أعرابي جاء من البادية ودخل المدينة وليس له فقه كامل أو معرفة كاملة بحال المدينة وبحال الحضارة، له أيضا حضارة وله أصالة وله قيم وأخلاق، ولكنه قد يغيب عنه بعض الشيء المتعلق بالمدنية كما يغيب عن أهل المدنية ما يتعلق بأهل البادية إلى آخره. وهذه قسمة الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا الأعرابي بما هو أفضل وأولى وأصلح له هو حتى لا يصاب بأزمة أو بمشقة، وأصلح للمسجد حتى لا تنتشر النجاسة في عدة مواضع، وأصلح بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الرفق والتبشير والبلاغ والرحمة النبوية الإسلامية المعروفة. هذا أيها الإخوة الكرام بعض شواهد النبوة والسيرة والسنة، ذكرناها على سبيل التمثيل، وهي كثيرة ومتكاثرة بفضل الله عز وجل، وهي جديرة بالبحث والاستنتاج. نسأل الله التوفيق والتسديد. أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم ومشاهدتكم، وشكر الله سبحانه وتعالى سعيكم وعملكم الصالح. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.